بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق معنى التثويب وحكمه وموضعه، أو معنى التثويب وحكمه وموضعه. ما معنى التثويب؟ أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خيرا من النوم. ما حكمه؟ ها؟ مستحب عند عامة العلماء. وموضعه؟ ها؟ لك يا بكي، موضع التثويب متى يقال؟ في الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت الذي لا يزال بليل. والدليل؟ نعم، حديث أنس يثبت التثويب، لكن ما الدليل أنه في الأذان الأول؟ عن ابن عمر كان في الأذان الأول من الصبح بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. وأيضا حديث أبي مقدورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الأذان الأول من الصبح. ومن فعله في الأذان الثاني؟ ها؟ نعم، لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن الأدلة محتملة، وإن كان جعله في الأذان الأول أظهر للتصريح من الراوي. يقول كيف كان يسمعون الأذان مع عدم وجود مكبرات الصوت؟ كيف كان يسمعون؟ ها؟ كان يرتفع يعتلي ويأذن. كان الوضع هادئا، لم يكن كالآن زحام ناس وزحام سيارات وزحام مواطير. وأنت خرج بعض القراء ربما تجد المؤذن إذا أذن ولو بدون مكبر صوت يسمع عدة قراء. ها؟ بدون مكبرات. أخي ينبه، يقول غدا إن شاء الله تبدأ الأيام البيض لمن أراد الصيام، الأربعاء والخميس والجمعة. ها؟ على القول الصحيح 13 و14 و15.
على قول الله قيل أن السعودية قالوا أن بداية السبت.
يعني متى يكون؟
يكون بعد غد، يعني يوم
خميس
والجمعة والسبت، على كلام
هذا الناس. هذا حقنا والصواب. هذا الحديث الذي سئل عنه قبل أيام، قبل يومين، أن من لم يدرك الجماعة فجاء فصلى في المسجد فلو أجر الجماعة قال يغفر له، كتبه الأخ سالا. قال ما حال هذا السند؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني أحدثكم حديثا لا أحدثكموه إلا احتسابا. ذكر الحديث وفيه في آخره فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، أي ما ذكر في أول الحديث من الفضل أن خطوات كل واحدة ترفع درجة وتحط سيئة وأنه يغفر له فإن صلى وكفر له. معبد بن هرمز مجهول، تفرد بالرواية عنه يعلى ابن عطاء ولم يوثقهم إمام معتبر. فمعبد هذا مجهول، وبعض هذا الحديث له شواهد كقول أن خطوات وترفع درجة وتحط سيئة أو تكتب حسنة وهكذا، من أدرك بعضها فأتمها كتب له من أجل كذلك. أما لأن من جاء بعد ما انتهوا الأجر أن خطواته إذا كان خرج للصلاة ترفع درجة وتحط خطيئة ثابت حتى ولو جاء بعد أن انتهوا. أما أنه يكون كصلاة الجماعة ويغفر له فهذا الحديث الذي فيه ضعيف. أخي يسأل يقول كيف أتعلم الصبر فإني سريع الغضب؟ اجتنب أسباب الغضب، وقد فسر الحديث لا تغضب بهذا التفسير على أحد التفسيرين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد المرارا قال لا تغضب. فسر الحديث بتفسيرين، قيل معنى لا تغضب أي لا تفعل أسباب الغضب ولا ترتكب الأسباب التي توصلك إلى الغضب، بل اجتنب الأسباب التي توصلك إلى ذلك. وقيل معنى لا تغضب أي لا تحقق الأمر الذي حصل غضبك فيه، بل صبر نفسك. وكلا المعنيين صحيح، فلا تغضب أي لا تسلك سبيل الغضب وتفعل أسبابه وترتكب ما يوصل إليه. وكذا إن حصل من بطبيعة الإنسان، فإن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق خلقا لا يتمالك، قال النووي رحمه الله أنه يسرع إليه الغضب. فإذا حصل له الغضب بطبيعة البشر يضبط هذا الغضب ولا ينفذ هذا الأمر الذي غضب عليه إن كان لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويصبر نفسه. وما من إنسان إلا يغضب، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فليس الشديد بالسرعة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد ومن يتصبر يصبره الله، فالذي يتصبر ويصبر نفسه ويحاول يصبر الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا بحاجة إلى هذه الوصايا والله، أننا نتصبر وأننا نجتنب الغضب إلا غضبا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيما يرضي الله سبحانه ويقرب منه، ولا بيجي من الإنسان سوى الغضب؟ أولاد أبو الناصر واحد من أبن لقذهب من آله الأولاد لأبو السلام. هذا يقول عندما يغضب الإنسان عليه أن يتعوذ من الشيطان ويقول نعم صحيح إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. ايش حديث لو قال الصحيحين الحديث ايوه صحيح ما عرفنا عنه من طلب، ولكن صحيح ثلاث نعم تم فيه الانتقاد. يعني ان هذا الحديث منتقد في صحيح البخاري ومسلم. طيب نقرأ بعض المسائل في درسنا من بقية رجال الناس. لا يبقى أحد في الخارج يا عبد الناصر، لا يبقى أحد إلا الحارس. والذي عنده ولد يا أخوة ضع ولده بجانب أحسن. طيب لازم نقرأ في أحكام الأذان في باب الأذان. المؤلف رحمه الله أشار إلى بعض أحكام الأذان وإلى بعض شروطه، كعند دخول الوقت ينادي بألفاظ الأذان المشروع، وقد ذكر الفقهاء شروطا لا يصح الأذان ولا يبدأ إلا بها، وبعضها فيه خلاف وبعضها الدليل فيه صريح. نقرأ إن شاء الله بعض هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم مع بيان أدلة هذا. فأول شروط الأذان أن يكون بعد دخول الوقت أو عند دخول الوقت، فإن أذن قبل دخول الوقت لا يصح أذان، بل يجب عليه أن يعيد ذلك الأذان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقوله فإذا حضرت الصلاة أي حضر وقتها ودخل وقتها، وهكذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم. كان بلال يؤذن أي الظهر إذا زالت الشمس لا يحرم، أي لا يزيد ولا ينقص، فكانوا يتحرون أنه لا يأذن إلا عند دخول الوقت ولا يؤخر، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. استثنى من هذا ماذا كان مر معنا؟ أذان الفجر الأول، فإنه يكون بالليل قبل دخول الوقت، ولكنه ليس هو الأذان الذي يكون للصلاة، إنما ذاك أذان ليرد القائم ويوقظ النائم. فتبين بهذا أن كل أذان للصلاة لا يبدأ ذلك الأذان إلا إذا دخل وقت الصلاة. خالف في هذا كما مر معنا في مسألة الفجر كثير من العلماء نسب إلى الجمهور من الشافعية والحنابلة، قالوا يجزئ الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت في الفجر، فإن عاده فهو مستحب عند دخول الوقت، وإن لم يعده أجزأه. وتقدم أن هذا قول غير صحيح للأدلة التي سبقت. الشرط الثاني من شروط الأذان النية، فلا بد أن يردد هذه الكلمات التي هي كلمات الأذان بنية الدعوة إلى الصلاة وبنية الإعلام بدخول وقت الصلاة. فإن رددها كلمات بدون هذه النية كأن يقصد تعليم إنسان، يعلم إنسان الأذان فيردد هذه الكلمات وقصده التعليم ليس قصده الإعلام بوقت الصلاة، وناسب ذلك التعليم دخول الوقت ثم قال خلاص يجزي هذا الذي قد رددنا فلا يجزي هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واشترطه المالكية والحنابلة، اشترطوا النية. المشهور عند الشافعية أن النية في الأذان سنة، وظاهر الحديث أنها شرط لأنها عبادة. ولذا مر معنا في تعريف الأذان قلنا هو التعبد لله، قلنا لا بد من زيادة كلمة ماذا؟ التعبد، لأن هذا عبادة. قد يقول قال قد يحصل المقصود ولو بدون نية، يعلم الناس بوقت الصلاة ويشعرون بذلك ولو لم ينوي التعبد، يقال وإن حصل. فكثير من العبادات يحصل بها المقصود ولكن لا تجزئ إلا بالنية. فلو أن إنسان أخرج زكاة وما نوى بها زكاة ماله، أخرجها هدية، يحصل بها المقصود من انتفاع الفقير بذلك المال ولكن لا تجزئه عن زكاته الواجبة. فلا بد في الأعمال من النية، فهي التي تميز العبادات. أيضا مما ذكره الفقهاء من شروط الأذان أن يكون باللغة العربية، واشترط هذا الحنابلة والحنفية، قالوا لا بد أن يكون الأذان باللغة العربية. النووي رحمه الله نقل عن الشافعية أنهم فصلوا كما في المجموع، نقل عن الرافعي في الحاوي الكبير ورجح بعض المسائل التي ما رجحها صاحب الحاوي. قالوا إن كان هذا المؤذن يؤذن لصلاة الجماعة لم يجزئ الأذان بغير العربية. إذا كان في الجماعة من يحسن العربية، إذا كان هذا المؤذن يؤذن لصلاة الجماعة وفي هؤلاء الجماعة من يحسن العربية فلا يجزئ الأذان، وإن كان هذا المؤذن لا يحسنها لأن هناك من يحسنها. قالوا فإن لم يكن فيهم جميعا، إن لم يكن فيهم جميعا من يحسن العربية يجزئ الأذان. قالوا وأما إن كان يؤذن لنفسه فإن كان يحسن العربية قالوا لم يجزئه الأذان، وإن كان لا يحسنها أجزأه. خلاص الصورة الأولى، الصورة الأولى حتى وإن كان هو لا يحسن ولكن غيره يحسن من الجماعة الذين يؤذن لهم يؤذن واحد منهم. بالأصل في الأذان أنه جاء باللغة العربية وهو عبادة، وألفاظ يسيرة سهلة ليست صعبة. طيب أيضا مما اشترطه أهل العلم في الأذان الترتيب بين كلمات الأذان، اشترطه عامة العلماء قالوا يجب أن يرتب بين كلمات الأذان لأمور. الأمر الأول قالوا لأنه إذا لم يرتب لم يحصل المقصود من الأذان، إذا لم يرتب بين كلمات الأذان كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل المقصود، فإنه لا يعلم أنه أذان إلا إذا كان مرتبا، لا يعلم أن هذا أذان إلا إذا كان مرتبا بالترتيب الشرعي المعروف. وأما إذا لم يكن مرتبا فلا يعلم أنه أذان. أيضا قالوا لأنه شرع مرتبا، هذا حجة أخرى، لأنه شرع مرتبا رآه عبد الله بن زيد مرتبا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا، فكانت شرعيته على هذا الترتيب المعروف، فإذا لم يرتب كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا لم يخالف فيما رأيت إلا الحنفية، فقالوا الترتيب بين كلمات الأذان سنة، وعامة العلماء على اشتراطه. أيضا من شروط الأذان خلوه من اللحن الذي يغير المعنى ويحيل المعنى إلى معنى آخر، لأن اللحن في الأذان نوعان، لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. فاللحن الذي يغير المعنى مثلا مد الباء من قوله أكبر، يمد الباء يزيدها ألفا ماذا تصير؟ أكبار. تسمع كثيرا المؤذنين. فيصير أكبار جمع كبر كأسباب وسبب. وما هو الكبر؟ الطبل. الكبر الطبل. أكبار جمع طبل أي طبول وأطبال. فالمعنى يتغير إذا قال كذلك. ونحوها مما يتغير به المعنى. لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله الفتح بنصب رسولا، هل يتغير المعنى؟ ها؟ لا يتغير. ما حجتك يا معين ما يتغير؟ فتى نصب هو حق رسوله، لكن كيف يتغير المعنى؟ ها؟ لا لا ما قال رسولا. لو قال رسولا رسول الله ها طار أحسنت، يعني معنى مختل بلا خبر. كيف يكون الإعراب؟ أشهد على ما سبق أن توكيد نصب محمدا اسمها رسولا سيكون بدل من محمدا ومضاف له الجلالة مضاف إليه. أين الخبر؟ أشهد أن محمد رسول الله ماذا؟ فيتغير المعنى، إلا أن بعضهم خرجه قال مثل هذا اللحن لا يبطل الأذان لأنه جاري على لغة من لغة العرب، فإن من العرب من ينصب أيضا خبر إن حراسنا أسدى كما قال ذلك إن حراسنا أسدى. شاهد أسدى خبر إن وهو منصوب. فبعضهم قال على هذه اللغة لا يتغير المعنى. ماذا يقول؟ يعني لا يبطل الأذان، ليس يجوز، يعني لا يبطل الأذان، لا يبطل الأذان. فالحاصل أنه مثل حيا، بعضهم يزيد ما يقول حيا على الصلاة، يقول حيا على الصلاة. هذا يوم من اللحن الذي لا يبطل الأذان. فاللحن نوعان في الأذان، لحن يغير المعنى ويحيل المعنى إلى معنى آخر، فهذا يكون معه الأذان ماذا؟ باطلا لا يصح. واللحن الذي لا يحيل المعنى ولا يحل بالمعنى فهذا مكروه، وخلاف الأولى إلا أن الأذان لا يبطل به. محمدان اثنان أخطأ كثير في الأذان، خطأ شائع، لكن هل هذا يبطل الأذان؟ يعني نبه العلماء قالوا لا يبطل، لأن الألف أو الهمزة المفتوحة إذا سبقتها ضمة قد تشبع إلى واو، هو أصله الله أكبر، الله بضم الهاء أكبر بهمزة مفتوحة. بعض الناس يقول الله أكبر يزيد واو، الله وأكبر، الله وأكبر. هل هذا من اللحن الذي يبطل الأذان؟ ها؟ يعني نبه العلماء قالوا لا يبطل الأذان، لأن الضم إذا أشبع تتولد وهو أشبعها، مثل من يقول حي على الصلاة ويقول حيا أشبع الفتحة فصارت آلفا، وهذا أشبع الضمة فانقلبت واو. ها كيف؟ ايه ما فهم لا همزة مفتوحة سبقها ضم بعض العرب قد ينطق بها واو ذكر هذا اللغة الله أكبر وإن كان ظاهر أنه يعطف يأتي بجوار عاطفة لكن يتحرى الإنسان ينطق بها ضمة ثم ينطق همزة مفتوحة الله أكبر لا يقول أكبر ويأتي بواو فعلى هذا التفصيل إن كان اللحن هذا يخل بالمعنى الأذان لا يصح باطل إن كان لا يخل بالمعنى فهو مكروه ولكن لا يبطل الأذان من هذا ما يفعله كثير ممن يمطط الأذان يطرب فيه يراعي الألحان والصوت وربما غير الألفاظ هذا انكره السلف جاء في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له مؤذن فأذن فطرب في الأذان مطط الأذان طرب فيه فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا أذن أذانا سمحا أي بدون هذا التطريب والتكلف وإلا فاعتزلنا اعتزل الأذان فإن السبب كريهه أحمد رحمه الله كره قال أحمد رحمه الله قال كل شيء محدث أكرهه ثم قال مثل التطريب كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب وهنا فائدة من كتاب الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ قال ومن البدع المكروهة تحريما التي هي مكروهة على سبيل التحريم قال ومن البدع المكروهة تحريما التلقين في الأذان وهو التطريب أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة عليها محافظة على توقيع الألحان فهذا لا يحل إجماعا في الأذان هذا إجماع لا يحل في الأذان بالإجماع فهذا لا يحل إجماعا في الأذان ولا يحل أيضا سماعه إقراره على ذلك لأن فيه تشبها بالفسقة فإنهم يترنمون وخروجا عن المعروف شرعا في الأذان وفي القرآن فالمؤذن يؤذن أذانا سمحا حاول يأتي بأحكام التجويد لا يحل بذلك لا يتكلف الألحان ويغير المعاني ويزيد في الألفاظ وينقص من الحروف فإن هذا لا يحل يعلمون واجب أن يتعلمون يعني قرية ما فيها مؤذن يحسن الأذان واجب أن يتعلم هو سهل يعني ما يحتاج وقت كبير الأذان يعلمه إياه ويجنب المخالفات كثير من الناس عنده أخطاء لكن بعضها قد تخل بالأذان وبعضها قد لا تخل فيعلم فإذا كان أذانه مما يغير المعاني وأبى أن يتعلم أذانه هذا غير صحيح ولا يصح أذانه ويجب إعادة هذا الأذان طيب أيضا من شروط الأذان الموالاة بين ألفاظ الأذان ومعنى الموالاة أي المتابعة بينها وعدم الفصل عدم الفصل بينها. والفاصل نوعان: فاصل اضطراري كالعطاس والسعال والإغماء إذا لم يطل الفصل ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر، كان يأذن يعطس يفصل الأذان أو يسعل أو يغمى عليه ثم يقوم سريعا بدون طول فصل، فهذا لا يؤثر، فهذا فاصل اضطراري لا يملك الإنسان دفعه. طيب الفاصل الاختياري الذي يملك الإنسان دفعه، يستطيع أن يدفعه، كالكلام أثناء الأذان، يتكلم أثناء الأذان، فهذا إن كان لحاجة ولم يطل الفصل لا يبطل الأذان، إن كان لحاجة ولم يكن الفصل طويلا فلا يضر في الأذان ولا يبطل. جاء في الأوسط لابن المنذر وعند غيره وسنده ثابت صحيح أو حسن، عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه. وقد رخص أحمد رحمه الله أيضا في الكلام في الأذان إذا كان لحاجة، ليكون هناك حاجة، مثلا يؤذن ويبقى زر مكبر الصوت مغلقا لا يسمع الناس أذانه ولا يستطيع المشي إليه، يقول لإنسان بجانب يشغل الصوت ويواصل في أذانه ما يضره. أو يرى إنسانا مثلا يتضرر، يرى إنسانا مثلا أعمى يمشي يسقط فينبهه أو ينبه من يأخذه، أو يرى حريقا وغيره موجود لم يره ينبهه أو نحو ذلك، فإن كان لحاجة ولم يطل الفصل يسيرا كان لا يضطر الأذان ولا يضطر. فإن كان لغير حاجة، يتكلم لغير حاجة كذا في الأذان، أو طال الفصل فيه صار يتكلم كثيرا، فهذا يصح الأذان، وما صار هذا أذان فالأذان عبادة، ولا بد من الموالاة بين ألفاظ الأذان، ولا يفصل بينها إلا إذا ألجأ إلى ذلك أو احتاج إليه. أيضا مما اشترطه الفقهاء، وهذا في خلاف، رفع الصوت بالأذان حتى يسمع غير الحاضرين، حتى يسمع من لم يكن حاضرا، قال من قال باشتراط رفع الصوت، قال هذا إذا كان يؤذن لجماعة، إذا كان يؤذن لجماعة فيشترط أن يرفع صوته. وأما إن كان يؤذن لنفسه أو لأناس معه، كان يكون في سفر معه ناس، فلا يشترط رفع الصوت بل يسمع نفسه أو يسمع من كان حاضرا معه إن كان معه حضور. أما إن كان يؤذن لجماعة فلا بد أن يرفع صوته حتى يسمع غير الحاضرين، لأن هذا هو المقصود من الأذان. استدل بحديث أبي سعيد في صحيح البخاري أنه قال لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالتأذين. ها تكلم، فارفع صوتك بالتأذين، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذنين ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. على أن رفع الصوت أبقى ليسمع غير الحاضرين، وإلا فقد نقل اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على الإنسان أن يجهد نفسه، بل لا يشرع له أن يرفع الصوت رفعا بالغا حتى يجهد نفسه، وربما يرفع في خمس كلمات ثم يضيع البقية. هذا الشرط اشترطه بعض العلماء كالشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب أبي حنيفة أنه يشترط رفع الصوت، بينما ذهب بعض العلماء كأصحاب مالك وهو الراجح عند الحنفية أنه لا يشترط رفع الصوت بل يكون سنة. وهذا ظاهر اختيار الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الأذان، فقد ذكر رفع الصوت في السنن. وهكذا نقل ابن قدامة كلام، وظاهر أنه يستحب استحبابا، يستحب رفع الصوت. هذا ما ذكره العلماء فيما وقفت عليه. كم هذه؟ سبعة. تعيد يا أحمد؟ أحمد نده ترسل. ها؟ أن يكون عند دخول الوقت، أن يكون بنية الإعلام بوقت الصلاة والنداء إليه، أن يكون باللغة العربية إذا كان يحسنها، الترتيب بين كلمات الأذان ولا يغير يقدم ويؤخر، أن يخلو من اللحن الذي يغير المعنى، الموالاة بين ألفاظ الأذان وعدم الفصل بينها إلا لحاجة بدون طول فصل، ورفع الصوت هذا الأخير على ما سمعت من الخلاف في بعضها. بعض الأسئلة ننبه عليها لأنه متعلق بها. قال: إذا أخطأ المؤذن في ترتيب الأذان فهل يجب إعادته؟ الجمهور يوجبون إعادته، يقولون إذا حصل خطأ في الترتيب. قالوا فإنه يجب أن يستأنف الأذان من أوله. بعضهم قال يجب أن يعيد من حيثما أخطأ، ولكن هذا قد صار غير أذان ليس بصحيح، فعند عامة العلماء يستأنف الأذان من جديد. قال: إذا لحن الإمام، هذا الإمام أو المؤذن يقصد، كذا كتب الإمام ولا يقصد المؤذن، إذا لحن المؤذن لحنا يخل بالمعنى فهل من الواجب التنبيه باللغو السليم؟ بلا شك ينبه سواء إمام أو مؤذن، إذا لحن لحنا يخل بالمعنى يغير المعنى فينبه. قال: هل يشترط في الأذان أن يكون على وضوء؟ هذا ليس بشرط كما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآخر، أنه من المستحبات. قالوا: في حال الصوم هل يبدأ يفطر ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ لا، يفطر ثم يؤذن. لماذا؟ لأن السنة الترغيب في تعجيل الفطر، وهو ما يؤذن إلا إذا غربت الشمس، معناه يأكل شيئا ثم يؤذن، يقول ولو تمرة عملا بالسنة ثم يؤذن، أما يبقى يتعشى خمس دقائق أو عشر دقائق ثم يؤذن لا. فهذا طبق السنة في نفسه وضيعها على كم؟ على أمم من الناس ربما منتظرين أذانه. فإذا كان سيكل الشيء ليسير ويؤذن هذا هو الأفضل له، لأن الترغيب في تعجيل الفطر، لأن التعجيل للفطر مرغب فيه. فيأكل شيئا يسيرا حتى يعمل بالسنة، ثم يعلم الناس بأنه قد دخلوا الصلاة حتى يعملوا بالسنة، ثم يرجع. فكان صائما وأراد يفطر يفطر برافته. ذكرنا هذا، سأل عن الذي يغمى عليه. إذا لم يطل الفصل يقوم يواصل، إذا طال الفصل يستأنف. لا نقص في الأذان أو زاد فيه، فهل يعيد؟ نعم كيف ينقص أو يزيد؟ ينقص ممكن، أما يزيد ما ثبت. نقل عن ابن عمر لكن ظن ضعيف حتى عن ابن عمر، بس ما هو في الأذان هذا، أنه مر في أناس جالسين في سوق قال قوموا حي على خير العمل. انظر هذا، ها؟ عن ابن الزبير في الأذان، في الأذان إن شاء الله سيأتي معنا التنبيه عليه. مذهب مالك بيتركه وين؟ قال الانفصال عن الأذان، كثير من الأخوة في الأوراق أخطاء إملائية كثير، عدة أسئلة تأتي هي أخطاء إملائية، فيعتني طالب العلم بدراسة الإملاء تطبيق قواعد على الكتابة. قال إذا الانفصال عن الأذان عند الحاجة هل يكمل من حيث ما وقف أو يعيد الأذان من جديد؟ إذا كان الفصل طويلا ماذا؟ يعيد الأذان. فإذا كان الفصل يسيرا فإنه يواصل. طيب هل غيره يبني على أذانه؟ لو أن مؤذنا أذن أغمي عليه، قد وصل إلى قول أشهد أن محمد رسول الله الثاني أغمي عليه، واحد بجانب مباشرة، هل يعيد الأذان من أوله أو يكفيه منه؟ في خلاف بين العلماء، وإذا أكمل إكمال قريب يكمل، لأنه قد حصل بعض المقصود. مثل هذا مثل من؟ مثل الذي ينفصل من الصلاة، لو صلى الإمام ركعة أو ركعتين ثم خرج واستناب أحدا مكانه، هل يتم الصلاة أو يعيدها من أولها؟ يتمها. ومثله المؤذن فإنه يتمها. إيش قلت يا عبد الرحمن؟ ها؟ لا كنت قبل سألت. هذا لم يصل أذان، عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا أحدث في الأذان. نعم بدون حاجة ما يصلح هذا. ها طيب، هذا كما قبل أيام تذاكرنا، من يذكر؟ إذا كان في البلد مساجد أخرى قد أذنت وسمع منها الأذان إن شاء الله ماذا؟ يكفي، ولا قد أدوا الواجب ولو في المسجد. فإذا لم يكن ثم من يسمع ولم يحصل مقصود، فإذا عاد هذا له وجه. ها؟
هل هي
صحة
الأذان
أم هي صحة قبول العمل من المأذن؟ لا هي صحة العمل، صح. لا بل عبادة، ما تصح العبادة إلا إيش؟ إلا بالنية.
يعني للإعلام لازم قبول عمل،
كما سمعت بالزكاة لو أدها يحصل المقصود ينتفع بها الفقير لكن ما تجزى عنها أصلا. هذا ما أذن قال لفلان تعال أعلمك يا محمد الأذان الله أكبر الله أكبر قال خلاص ما رأيك نجعل هذا حق الصلاة الصبح حالة. لا لا شيء آخر ذاك المراءة فيني. أما هذا يؤذن بدون نية الإعلام بدخول الوقت لا يكون نية الإعلام بدخول الوقت قصده التعليم أو قصده ذكر الله بهذا الذكر. هذا ما يجزى الأذان الذي هو للصلاة. قال فائدة قال جاء رجل ذكره قال الشيخ مقبل رحمه الله في فتوى له في الأذان يا رجل إلى عبد الله بن عمر فقال إني أحبك في الله فقال عبد الله بن عمر وأنا أبغضك في الله لأنك تأخذ على أذانك أجرا وتمطط الأذان. في سنن الدارقطني في الأخر يعني في من يمطط الأذان. سمع عمر بن عبد العزيز ماذا قال له أذن أذان سمحا وإلا فاعتزلنا. انظر السلف كيف كانوا يكرهون هذه الأشياء. سيأتي مسألة أخذ الأجر على الأذان إن شاء الله سيأتي. قال الأذان في رمضان لدخول الوقت أو للإفطار للإعلام بدخول وقت الصلاة أو للإفطار في رمضان كغير رمضان كل الأذان لماذا الإعلام بدخول وقت الصلاة ومع الإعلام بدخول وقت صلاة المغرب يكون ماذا يكون الإفطار. قال إذا أذن المؤذن بهذه الصيغة هل يكون الأذان فيه لحن يغير المعنى اللهم أكبر اللهم أكبر هذا ما يصح الأذان هذا محدث في دين الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا محدث أحدث في الدين قل على تكلف ما أدري هذا قد وجد إلا افتراض السؤال. سيأتي أنه من المستحبات بعض المستحبات أذان الصغير سيأتي حكم أذان الصغير وأذان الأعمى وأذان قال الأذان عند نزول المطر بقوله صلوا في رحالكم هل الإنسان إذا كان في رحلة ثم أذن هل يذكرها أي ينطق بها؟ ما أدري قوله ثم أذن إلى من الضمير عائد. إذا كان عائدا إلى المؤذن أي ثم أذن المؤذن هل له هذا الذي في بيته في متابعة المؤذن أن يقولها أن يقول كما قال؟ إذا كان هذا هو المقصود بالسؤال نعم له. إذا كان في بيته وسمع المؤذن يؤذن وقال المؤذن صلوا في رحالكم فله أن يردد بعده يقول صلوا في رحالكم لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإذا كان المقصود أن الإنسان إذا أذن في بيته ويؤجل لنفسه في بيته ويقول صلوا في رحالكم في المطر لا ما يجزيه ما اشترط هذا ولا يشرع هذا لأن الذي يقول صلوا في رحالكم لمن يقول الذي في البيت. أما هذا قد صار في بيته وهو يؤذن لنفسه فلا يشرع له هذا. ما له يرخصون الذي يرخصون في المسجد أما هذا هو بنفسه في بيته يحتاج له هذا يحتاج له رخصة هذا ها؟ كيف يرضي ابن عمار؟ لا يأذن الخطيب يا صاحبي. لا تفرض مسائل مثل من؟ مثل الحنفية. لا أسأل الله عن شيء يعني ممكن، أما يفرض مسائل هكذا ها؟ لا هذا ليس من السنة، من البدع. هذا يأذن أذان كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأبا محذورة. هذا أخي يذكر فائدة، يقول ما صحة هذا الأثر؟ قال حاتم الأصم رحمه الله: العجلة من الشيطان إلا في خمسة مواضع، فإنها من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم: إطعام الضيف إذا نزل، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا بلغت، وقضاء الدين إذا وجد، والتوبة من الذنب إذا أفرط. هذا مكتوب. قال السؤال: ما صحة هذا الأثر؟ الله أعلم. من عنده فائدة فيه؟ بعض هذه المذكورة الأدلة فيها صريحة. في أشياء كثيرة يستحب التعجيل فيها، أما حصرها في الخمس لا، الحصر لا، لكن هذه مما إيش يعجل فيها. نعم. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت ولم أقعد إليه أسائله، فأطعمته من كبدها وسنامها شواء، وخير البر ما هو عاجله. ما الشاهد من هذا؟ أن الضيف إذا نزل ماذا؟ وكان العرب يعيبون الذي يبقى يكلم الضيف، يبقى يكلم الضيف ولا يقرب له الطعام، هذا عيب عندهم، بل يطعمه ثم يرجع يكلمه. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت، انظر كلمات أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت ولم أقعد إليه أسائله، فأطعمته من كبدها وسنامها شواء، وخير البر ما هو عاجله. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.